بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبقي عندنا بعض الهدايات من قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وستكون هذه الهدايات والوقفات مع قول ربنا سبحانه على لسان الفتيين ليوسف عليه الصلاة والسلام: إنا نراك من المحسنين. وهذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان داعية بأخلاقه لا بمجرد كلامه، لأنهما عندما قال ليوسف إنا نراك فقد رأي من يوسف الداعية بأخلاقه قبل أن يكون داعية بلسانه وبكلامه. فكن داعية بأخلاقك لا بكلامك. فالناس يتأثرون بما يشاهدون من أخلاق العالم والداعية. لا بد للعالم أو الداعية أن يكون مثلاً أعلى وقدوة صالحة وسيرة طيبة لكل ما يدعو إليه من هدى ونور، لأن الناس يتأثرون بالأعمال قبل الأقوال، وينتفعون من الأحوال لا من مجرد التصريحات والادعاءات. كذلك على الداعية أن يستثمر الفرص لنشر الدعوة إلى الله، خصوصاً إذا اطمأن لك الآخرون. كيف تستنبط هذه الفائدة من قول الفتيين ليوسف إنا نراك من المحسنين؟ هذه المقولة ما كانت لتكون إلا بعد أن رأيا في يوسف عليه الصلاة والسلام الهمة في النصح، والهمة في الدعوة، والهمة في الإرشاد، والهمة في الرعاية، والهمة في العناية، فأظهر لهم حسن العبادة وحسن التربية وحسن العناية والرعاية والتعامل معهما، فتأثر به فانتفع من دعوته بعد أن اطمأن له. كذلك إنا نراك من المحسنين فيها فائدة مهمة. إنجازاتك الحقيقية هي ما يرى منك من أخلاق وأفعال وسلوك. الإنجاز الحقيقي لك ليس ما تصرح به، وليس ما تقول فعلت وفعلت وقمنا وفعلنا وذهبنا وجئنا وطبقنا ونفذنا. الإنجاز الحقيقي هو ما يراه الناس منك من أفعال وخصال وتربية وسمت وحسن معشر وحسن نصيحة وتعامل. كذلك إنا نراك من المحسنين، كن محسنا دائما وإن لم تلق إحسانا، فلا تدري بأي معروف تدخل الجنة. كثير من الناس ينتظرون الإحسان إليهم حتى يحسنوا إلى الآخرين، إذا أحسن إليهم أحسنوا، وإذا لم يحسن إليهم قالوا ها هذا المجتمع وهؤلاء القوم وهؤلاء الناس لا يستحقون أن نحسن إليهم. لماذا؟ لأنهم ما أحسنوا إلينا. وهذا فهم خاطئ وتفكير مغلوط. فيوسف عليه الصلاة والسلام ما فكر بهذه الطريقة، مع أن أهل هذا المجتمع الذي كان فيه أساءوا إليه وظلموه وتعدوا عليه واحتكروا حريته في السجن وآذوه، ومع ذلك أحسن إليهم. كيف؟ بالإرشاد والنصيحة والتعليم والدعوة وحسن الرعاية وحسن الأدب وحسن الإصغاء كما سيأتي معنا. فقال له: إنا نراك من المحسنين. كذلك إنا نراك من المحسنين، هذه الجملة والعبارة قيلت ليوسف في السجن، وكذلك قيلت له وهو على خزائن مصر. فأهل الإحسان والمعدن النقي الطيب لا تغيره الأحوال ولا الظروف ولا المناصب ولا المصائب ولا الدنيا وزينتها. المحسن يبقى محسناً في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، فلا تؤثر به المصيبة ولا تستدرجه المال أو يستدرجه المال، ولا يتغير بالترف أو بتغير المجتمع أو بتغير الأحوال. فالمحسن يبقى محسناً سواء كان فقيراً أو غنياً، وضيعاً أو عزيزاً، قليلاً أو كثيراً، عنده جاه أو منصب أو بلا ذلك، لأن الإحسان سجية عظيمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، لا تعطى إلا لمن وفق للإحسان. فالمؤمن لا تغيره النعمة ولا يجزع في حال الشدة، بخلاف عموم الناس كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك أيها الأحبة، الإحسان معلوم بالفطرة السليمة حتى من الذين ليس لهم منهج حق يتبعونه. هذان الفتيان كانا من قوم مشركين، ومع ذلك تلمسوا واستشعروا في فطرتهم إحسان يوسف، فقال له: إنا نراك من المحسنين. فالإحسان يتلمس ويستشعر بالفطرة، وإن كان من استشعره على غير هدي أو على غير دين سوي. كذلك يؤخذ من هذه المقولة جواز التقرب بإحسان الرجل الصالح في طلب الحاجة منه. إذا كان عندك حاجة عند محسن أو كريم أو جواد أو رجل صالح، يجوز أن تتقرب إليه من باب التوسل والتوصل لحاجتك بالثناء عليه بإحسانه، أن تقدم لما تريد ثم تقول له: إني أرى فيك الخير وأرى فيك العطاء وأرى فيك الكرم والجود والإحسان. هذا أمر من باب التقرب بإحسانه حتى تنال ما تريد، كما فعل الفتيان. قال: إنا نراك من المحسنين، بعد أن عرض عليه الرؤى. كذلك الإحسان هو درجة الأتقياء الذين أخلصوا دينهم لله وراقبوه في السر والعلن. يقول العلماء: الإحسان على ثلاثة أحوال وثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإحسان مع النفس، أن تحسن لنفسك بإصلاحها وتزكيتها ومعاهدتها وتهذيبها وتربيتها، هذا من الإحسان إلى النفس. والإحسان مع الناس بحسن عشرتهم ومعاملتهم والتعامل معهم وحسن الخلق معهم. والإحسان إلى الله أو الإحسان مع الله، وهذا من أعلى مراتب الإحسان، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان مع النفس وإحسان مع الناس وإحسان مع الله جل في علاه. كذلك المحسن في أعماله وأفعاله حري بالتوفيق في أقواله وأحواله. لما أحسن يوسف عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الذين معه في السجن، أحسن إليهم بفعله وأحسن إليهم بأعماله، وفق للإحسان بأقواله من خلال التوجيه ومن خلال العلم والفقه ومن خلال تعبير الرؤى، لأنهما طلبا منه تعبير الرؤى، والتعبير هو توفيق قولي من الله سبحانه وتعالى للمعبر، فقال له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، أي لأنك ممن أحسن بالأقوال والأفعال والأعمال فستوفق للإحسان بالقول في تعبير هذه الرؤى. كذلك إنا نراك من المحسنين، إحسانك يقرأه الناس في ملامحك وسلوكك، يجدونه في قلوبهم تجاهك. يعني الإحسان لا يباع ويشترى بالمال، ولا يفرض على الناس بالقوة. لا يمكن أن يفرض إنسان إحسانه على الآخرين بالقوة ويجبرهم على وصفه بهذا الأمر، بل هيئتك، سلوكك، تصرفك، عبادتك، سمتك، أدبك، أخلاقك، هذه تظهر على محياك وتظهر على سيماك وسلوكك ووجهك، فتنتقل هذه كالذبذبات إلى قلوب الآخرين فيصفونك بالإحسان. وهذا ما حصل مع يوسف، ما قال له إن وجدنا قولك من أقوال المحسنين، قالوا إنا نراك. الأمر ظاهر، الأمر جلي، الأمر واضح. فأهل الإحسان يشع منهم نور الإحسان من على وجوههم. كذلك السمت الحسن ليس مجرد مظهر أو لباس أو هيئة أو شكل، بل هو خلق وسلوك وتعامل. السمت الحسن هو خلق وسلوك وتعامل، فالمحسنون لا يخفون، فأهل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههم. فإذا ظهر الصلاح والإحسان يصبح هذا الرجل موضع ثقة وتتجه الأنظار إليه. كذلك إن صلاح الإنسان وإحسانه يعينه على قبول دعوته وما عنده من حق وخير. بقدر إحسان الإنسان فإن كلامه يكون مقبولاً، ودعوته كذلك تكون مقبولة وميسرة وتدخل إلى أعماق قلوب الناس. كذلك إذا أحسنت السرائر أحسن الله الظواهر، لأن يوسف كان عفيفاً وكان صادقاً، يوسف أيها الصديق، وكان مخلصاً ومخلصاً، وكان عفيفاً وكان نزيهاً وكان طاهراً، كان قلبه نقياً، سريرته سليمة وقلبه صاف. لذلك أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على ظاهره، فأحسن في سريرته فأحسن الله ظاهره. كذلك لا عذر لأحد في ترك المعاملة الحسنة بحجة سوء المكان أو الزمان أو الحال. بعض الناس إذا عاش في بيئة سيئة أو في زمان فيه تقلبات أو في حال فيها انتكاسات، فإنه يبدأ باللوم والحديث فتتغير أخلاقه وتتغير تعاملاته بحجة أنه في بيئة سيئة، وهذا لا عذر له. فهل هنالك أسوأ من بيئة السجن؟ وهل هنالك أسوأ من بيئة السجن في بيئة الكفر والشرك؟ لا يوجد أسوأ من ذلك، فلا أسوأ من ذلك. ومع ذلك يوسف في السجن يقال له إنا نراك من المحسنين، فلا عذر لأحد بفساد البيئة أو المكان أو الزمان الذي يكون فيه. فدينه وهو مسجون، نفسه وهو على كرسي الملك، هكذا الإنسان لا تغيره التقلبات. المحسن هو الثابت على عقيدته وقيمه وأخلاقه في السراء والضراء، وفي الضعف والقوة، وفي الاجتماع والفرقة، وهذا ما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام. المسلم سفير لدينه أينما حل، عليه أن ينقل انطباعاً جيداً للآخرين ويؤلف قلوبهم ويحرص على هدايتهم، وهذا ما حصل مع يوسف. فأنت في كل مكان، في سفرك، في حلك، في ترحالك، في عملك، في وظيفتك، في مسجدك، في حيك، في بيئتك، فأنت سفير لدينك. مهما تغير مزاجك في بعض الأحوال، ومهما تعكر صفو سلوكك وحياتك، ينبغي أن لا تتأثر في تعاملاتك مع الآخرين. فينبغي لك أن تثبت على عقيدتك ومبدئك وقيمك، وتنشر الحق وتنشر الخير لغيرك في جميع الأحوال والظروف. كذلك في الآية رد على من يقول ويدعي أن الإيمان في القلب. كثير من الناس تقول له صلي، يقول لك أنا قلبي أنظف من قلوب هؤلاء الذين يصلون في المسجد. تقول له افعل كذا، زكي، تصدق، أحسن، اترك هذا الحرام، اترك سماع الموسيقى، اترك الاختلاط، البنت، المرأة، لماذا لا تتحجب؟ تقول أنا الإيمان في قلبي. وهذا المشهد وهذه الآية ترد على هؤلاء الأصناف من الناس. فالذين في الباطن والظاهر والقلب والجوارح والتعامل والسلوك دينهم في القلب والظاهر، لا ينبغي أن يكون الدين فقط في القلب. كيف استفدنا من هذه الآية؟ قال له إنا نراك من المحسنين. ما حكم على يوسف من خلال قلبه، حكم عليه من ظاهره وسلوكه وتصرفاته. الأصل أن يحكم على الناس بالظاهر، ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالدين في القلب والظاهر والجوارح والتعامل والسلوك. قال تعالى صبغة الله، وصبغة الله تشمل الظاهر والباطن وليس فقط الباطن، أي ما يكون عليه الإنسان من هيئة ومن سلوك ومن تعامل وما يظهره للناس. كذلك إنا نراك من المحسنين. ثم لاحقا قال له يوسف أيها الصديق، انطباعات قالها من عرفه وعاشره رغم الكيد ومحاولة الإقصاء والتشويه. تأملوا كيف، كم تعرض يوسف من المكر ومن الكيد ومن الإقصاء ومن التشويه، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أظهر محاسنه. فسبحان من قلوب العباد بيده، قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. مهما حاول الناس الكيد وتشويه السمعة وتشويه الصورة والافتراء والكذب، ويقال عنك كذا ويقال عنك كذا، ولكن الله مطلع، الله عز وجل سيظهر إحسانك للناس. كذلك كل من كان من أهل الأصالة يسر بأن يقر بالفضل لأهل الفضل. أهل الأصالة والشهامة والنخوة النجباء الذين يثنون على الناس بما هم فيه وبما هم أهله، فإن هؤلاء يسرون بإقرار أهل الفضل لهم بالفضل، ويعترف بالإحسان لأهل الإحسان، كما وقع من هذين الرئيسين. هذا كان رئيس السقاء وهذا كان رئيس الخبازين عند الملك، فهؤلاء لهم مكانة ولهم فضل، فاعترف لفضل يوسف، قال له إنا نراك من المحسنين، ففرح وسر بإحسان يوسف. فأهل الفضل لا يحسدون الناس فيبخلون إظهار حقائقهم ومزاياهم ولو بلسانهم. بعض الناس يبخلون حتى في وصف الآخرين بصفاتهم التي حباهم الله إياها، ولكن أهل الفضل لا يبخلون بذلك وإن كانوا على غير الدين والملة. كذلك أصحاب النفوس الصغيرة والسرائر الردية ينكرون فضل الفضلاء ويجحدون إحسان المحسنين الكرماء، بل قد تحملهم الكبرياء على إيقاع الأذى بمن أحسن إليهم. وهذه معادلة، أصحاب النفوس الضعيفة الردية الصغيرة لا يظهرون فضل الفضلاء، ولا تعطيهم قلوبهم ونفوسهم أن يمدحونهم أو يزكونهم أو يظهرون فضلهم، وهذا لا يكون إلا من أهل الفضل وأصحاب الهمم العالية والقلوب الكبيرة. كذلك ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. فمهما اجتهد مجتهد في إخفاء عمله، سواء كان العمل الحسن أو السيء، مهما اجتهد في إخفائه وحجبه عن الناس، إلا أظهر الله حسن سريرته ولو بانكباب الناس عليه. يوسف مخلص ومخلص وصديق، ولا شك في تزكية نفسه وإخلاصه، وأنه لا يحب الشهرة ولا يحب الظهور، مع ذلك أظهر الله حقيقته للناس، والعكس بالعكس. كذلك من سنة الله في خلقه أن يجعل لأهل الإحسان نصيباً من أثره العظيم في الدنيا قبل الآخرة، أي أثر الإحسان يبقى ويظهر في الدنيا قبل الآخرة، وهذا ما حدث بعد ليوسف، فقد أعطاه الله خزائن الأرض، وأظهر الله فضله ومكانته والثناء عليه لاحقاً. هذا حال أهل الإحسان، حتى بعد موتهم يثنى عليهم، ونحن الآن نظهر في هذه المجالس فضل يوسف ومكانة يوسف وحقيقة يوسف وما زكاه الله سبحانه وتعالى. يجب على العبد عبودية الله في الرخاء كما عليه عبوديته له في الشدة، لأن من أقوال أهل التفسير إنا نراك من المحسنين أنه كان يحسن ويتقن عبادة الله في السجن، وبناء عليه قال له إنا نراك من المحسنين، فعبد الله في الرخاء وعبد الله في الشدة كذلك، وينبغي أن يكون هذا حال المسلم. الوقفة قبل الأخيرة، الشخصية الموهوبة تثير حسد الآخرين، ويوسف من الشخصيات الموهوبة التي اكتسبت العديد من المهارات ومن الخصال ومن الصفات العظيمة، وهذا سبب هذه الشخصية. يوسف الموهوبة كانت هذه الهبات سبب لإعجاب أبيه به وجذب قلب العزيز تجاهه وجذب قلب امرأة العزيز وتعلقها به، ثم النسوة، ثم شد انتباه السجينين، ثم إعجاب الملك، كل ذلك لأن الله حباه بالعديد من المواهب. وأخيراً، الإحسان إلى الآخرين وإتقان الأعمال لا يحتاج مزيد وقت، بل يبدأ ويظهر في ميدانك منذ اللحظات الأولى. بمجرد أن تدخل في اليوم الأول من وظيفتك، أو في اليوم الأول من جيرتك في الحي هذا الفلاني، أو من سفرك، مع أول خطوة يظهر معدنك الحقيقي، يظهر إحسانك ويظهر كرمك وتظهر سجاياك وهديك وسمتك. لا تقول والله فلان جديد في الحي وجديد في المسجد وجديد في الوظيفة، لا، نعطيه مهلة وننتظر لنرى خيره من شره. منذ البداية، بمجرد دخول السجينين، ودخل معه السجن فتيان، وآخر الآية قال إنا نراك من المحسنين. فلا يأتي إنسان ويقول أنا لا يمكن أن أقدم وأؤثر إلا بعد سنوات وتخطيط، ونجعل عقبات أمام العمل وأمام البذل وأمام تحقيق ما فيه خير وما فيه منفعة وأمام الدعوة إلى الله. يقول لا، هنالك الوقت مبكر، ونحتاج إلى ترتيب، نحتاج إلى خطط، ونحتاج إلى تهيئة، ونحتاج إلى أمور قائمة لها أول وليس لها آخر. فالمحسن يعمل في كل مكان وفي كل ميدان وفي كل لحظة وفي كل وقت، ولا يتأخر ولا يتردد ولا يتلكأ، فهو محسن منذ البداية، كما حصل مع يوسف، محسن في بيته ومحسن في قصر العزيز ومحسن حتى عندما راودته امرأة العزيز وعندما راودنه النسوة، ومحسن في سجنه، ومحسن عندما كان على خزائن الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان والإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين الصادقين المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.